الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. الرضاع في الأصل هو مص الثدي، مص الثدي، والمقصود والمراد اللبن الذي في الثدي. ويدخل هذا والأصل في الرضاع، ويلحق به في الحكم صب اللبن في الفم أو الأنف على ما سيأتي بكلام المؤلف، لكن الأصل فيه المص الذي هو الرضاع. والراء تفتح والأكثر وقد تكسر، رضاعة ورضاعة ورضاع ورضاع. قال رحمه الله: والرضاع الذي لا يشك في تحريمه. الرسول عليه الصلاة والسلام أرضع من قبل حليمة السعدية، وعلى هذا درج الناس كلهم على أنه على أن الأصل في الرضاع الأم، وقد يحتاج إلى غيرها فتتبرع أو تستأجر، والأجرة حينئذ على أبيه. ولا شك أن الرضاع له أثره في المرتضع، وإذا جاء النهي عن ارتضاع الحمقى ومن في خلقها شيء أو في عقلها شيء، لأنه مؤثر، لأن اللبن سوف الجسد سوف ينبني على هذا اللبن ويؤثر فيه، ولذلك سرت فيه المحرمية كما كانت في النسب. والحديث الصحيح: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لأن الرضاعة لها أثر في خلق المرتضع، ولها أيضا أثر في نمو جسده. قال: والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون 5 رضعات فصاعدا، أن يكون 5 رضعات فصاعدا. والحديث المخرج الصحيح حديث عائشة: كان مما أنزل 10 رضعات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. أما 10 فهي منسوخة الحكم والتلاوة، وال5 منسوخة التلاوة دون الحكم، حكمها باقي. استدل بها الجمهور الذين يقولون بالعدد 5، وكونها تتلى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، والنسخ لا بد أن يكون في حياته، هذا إنما يتلوها من لم يعلم بالنسخ، ها؟ لأنه متأخر جدا، لأن النسخ متأخر. يعني في آخر عرضة نسخ، اللي ما يعلم بالمنسوخ ويعمل به لا يؤخذ، لأن العمل بالناسخ من بلوغه، إنما يبدأ من بلوغه. والذين صلوا إلى بيت المقدس بعد نسخ الاستقبال إلى بيت المقدس إلى الكعبة ما أمروا بالإعادة، لكن لما بلغهم الخبر وهم في الصلاة استداروا كما هم. أما الوقتان أو الثلاثة التي كانت قبل بلوغهم الخبر هذه لا يؤمرون بالإعادة لأنهم أدوا ما عليهم. وقد يقول قائل كيف بقبى ولا يعلمون بالنسب بالمدينة، والآن عندنا الأخبار بالثانية، يعني العلم بها على مستوى واحد في جميع أقطار الأرض، يعني قبل وقت قريب يعني ليس بالبعيد 40 أو 50 سنة القرى المجاورة ما تعلم بخروج الشهر أو دخوله إلا بعد مدة، يجلسون العصر يقرؤون القرآن على أنه من رمضان، ثم يأتيهم الخبر من بلد مجاور أنه عيد. ولذلك كانوا يستغربون حديث بلوغ خبر الدجال في ساعة يبلغ ساعة، يعني وقت من الزمان، ما هو بمسألة ساعة 60 دقيقة، أقل يمكن في ثانية مثل ما نرى ونسمع، والله المستعان. خمس رضعات فصاعدا، ومنهم من يقول ثلاث، ومنهم من يقول بالإطلاق مجرد ما يحصل الرضاع ولو رضعة واحدة تحرم، لكن المذهب على الخمس وهو قول أكثر أهل العلم، وهو أصح دليلا. حديث القول بالثلاث، حديث لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان، مفهومه أن الثلاث يحرمنا، ولا شك أن دلالة مفهوم معمول بها إذا لم تعارض بمنطوق، دلالة منطوق أقوى من دلالة مفهوم، ولذا كان المرجح الخمس لا الثلاث ولا الإطلاق، لأن الإطلاق يقيد، الذي في القرآن مطلق يقيده ما في السنة. خمس رضعات، الرضعة الواحدة أولا، هذا الرضاعة ما حددت بزمن أو بمصة معينة، إنما أطلقت والتحديد فيها للعرف، ولذا يختلفون في مقدارها. كني رأى أن العرف على أنه لو مصه وتركه ثم رجع إليه هذه رضاعة، أو ترك ثدي وانتقل إلى آخر هذه رضاعة، هذا المعروف في المذهب والمعتمد عندهم. لكن الرضعة كأن العرف يقصد بها المشبعة ما هي بالمصة، وإذا ترك الثدي راغبا عنه هذه رضعة، أما إذا تركه ليتنفس أو لينتقل إلى ثدي آخر هذه ليست برضعة. إذا تركه راغبا عنه، ودليل رغبته عنه أنه لا يعود إليه في الوقت إلا إذا جاء، وهذه أقرب إلى العرف في الرضعة، مثل الوجبة، وجبة الطعام رضعة مثل الوجبة بالنسبة للكبير، يعني إذا أكل وفي أثناء الطعام قام ليغسل شيء أو ليحضر قدر زائد ولا يحضر ماء ولا شيء يدفع به الطعام، قال هذه وجبة؟ لا، ليست وجبة. قال والصعوط، ها؟ والله يظهر ما يبرضع، ما تعتبر مثل الواجبة. نعم،
نص
ولا المصة ولا المصة، ما يحر من هذا لو في في الإثبات ما يخالف. يلزم رضع كامل علشان تؤثر، تؤثر في الجسد. الرضاع ما أنشز العظم. الاحتياط شيء والحكم الشرعي شيء آخر. يعني كون الاحتياط أن مثل هذه الرضعات المعتبرة في عرف دون عرف، نعم، من باب الاحتياط واتقاء الشبهة يجتنب التزاوج، لكن أيضا عندك لابد من احتياط آخر، مسألة المحرمية والسفر وغير ذلك لابد. الآن الخلاف المعتبر، يعني لو رضعت ثلاث رضعات نقول وجودها مثل عدمها، ها؟ شو؟ نحتاط من الجهتين، لا يزوج ولا يكشفن له، مثل ما احتاط النبي عليه الصلاة والسلام لسودة، هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة. قال رحمه الله: والصعوط كالرضاع. الصعوط إيصال اللبن إلى الجوف عن طريق الأنف، والأنف منفذ، الأنف منفذ إلى الجوف، ولذا جاء في الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأيضا الآن التغذية عن طريق الأنف معروفة في المستشفيات، فهو يصل إلى الجوف. والوجور الذي هو صب اللبن في الفم كذلك له حكم الرضاع. واللبن المشوب كالمحض، يعني المخلوط بغيره كالماء، كالماء كالمحض الذي لم يشب. لكن لو كانت النسبة، نسبة اللبن أقل من نسبة الماء أو أقل بكثير، هل لهذا القليل شيء؟ لونه كالرائة الذئب قط، ها؟ لا لا يصير لبن، بس انه ما هو بقى. حتى اذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، هل رايت الذئب قط، يعني ازرق ما هو بقى يميل الى الزرقه. هو اذا شفته معروف انه اصل لبن، لكن كوثر بالماء صار مشوب. ها؟ إيه، لكن انتقل من حكم الماء، لكن هل يصل إلى أن يكون لبن؟ جدا خفيف، لو النسبة النصف ممكن أو أكثر. جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط، يعني في زرقة. إيه لابد، لابد أن يكون له أثر في الجسد، لابد أن يكون الرضاع له أثر. ولذلك نص على العدل في حديث: ما أنشز العظم. أما صار، أما إذا كان ما له أثر شو الفائدة؟ واللبن المشوب كالمحب. منهم من يقول المشوب ليس بلبن وأثره في الجسد ضعيف فلا يؤثر، لكنه مثل ما قلنا في باب الاحتياط، احتياط شيء والحكم الشرع شيء آخر. وإذا وجدت خصائص اللبن وما يتركب منهم من مواد نافعة للطفل أخذ الحكم، وإذا سلبت هذه الخصائص انتفى. شلون استخلص؟ شو مواد؟ إيه يعني أقط مثلا، يعني حول إلى وجف بصار أقط ولا جبن. يوم ما يصير جبن إلا أن يضاف إليه، والأقط يصفى من الماء وثم يبس، هذا الأقط من نسبه. هلا ها إيه؟ لا، قد يسلب حكم الماء ولا يدخل في حيز اللبن، قد يسلب حكم اللبن ولا يدخل في حيز الماء. على كل حال إذا كان ينفع نفع اللبن هذا ما فيش كان، فهو لبن باقي. إذا كان الشوب يسير، نعم شون سبعة أضعاف ماء؟ ما أظن يصير الخصائص لبن، هذا ما تصير الخصائص لبن سبعة أضعاف. الآن تفترض أنها رضعة واحدة فرغت في إناء، ثم قالوا ما بدل ما هي برضعة واحدة نخليها خمس، نضيف إليها أربعة أضعاف عشان تصير خمس، يجزي هذا ولا رضعة واحدة؟ لا بد من ملاحظة المعنى. قال ويحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية، يحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الميتة، لأن ابن آدم لا ينجس بالموت، فالوعاء طاهر واللبن لا يلحقه موت وخصائصه باقية، إلا إذا تغير بطول مكثه مثلا تأخر عليها صار لبن متغير، هذا ضار سام. لا لأنه نجسة غير آدم، تخذ انفعة آدمية ها؟ تخذ مما ينجس بالموت، لكنهم شيخ الإسلام يرى أنها طاهرة. لماذا؟ لأنه استدل بأن الجبن الذي يأتي من العراق والسواد إنما يصنع بأنفحة الميتة، نعم بأنفحة الميتة، واستعمله الصحابة فيستدل على طهارته، ولا الجمهور على النجاسة. سلمت ها؟ وجدت حل بالنسبة ل ويحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية، لأن اللبن لا يموت. يختلفون فيما تحل الحياة وما لا تحل الحياة، وأوسع المذاهب في هذا مذهب الحنفية، شيخ الإسلام يوافقهم في كثير من الصور الذي لا تحله الحياة. قال والعظم والشعر، الشعر باعتبارا له حكم المفصل هذا شيء، لكن العظم ما ينجس عند الحنفية، هو قول شيخ الإسلام لا تحله الحياة. لكن قوله جل وعلا سبحان من يحيي العظام، سبحان من يحيي العظام وهي رميم، يدل على أنها تحل الحياة،
الإحساس الموجود فيها والنمو.
يعني إذا انكسر العظم ليس له ألم، شو ما هو من العظم، منين؟ الأعصاب. والعظم يمكن تخليصه من الأعصاب، يعني في السن ممكن يشيلون الأعصاب، لكن لا شك أن الكسر في العظم يؤلم جدا، فهل هذا الألم منه أو من اللحم المجاور له أو من ما اختلط فيه من مخ أعصاب غيرها؟ الله جل وعلا يقول سبحان من يحيي العظام وهي رميم. ولذا تجد هذا الألم يتفاوت عند تجبير العظم من طبيب إلى آخر، تفاوت. إذا طبق العظم على العظم بدقة قل الألم جدا، لكن إذا حصل فيه تفاوت أو اختلال زاد الألم، مما يدل على أن الألم ليس من العظم. لكن النص قاطع بأنه يحيي العظام وهي رميم. نعم. طيب كسر لحم يبقى العظم اسمه، ودلالة النص عليه عظم. لا، أين النمو؟ قالوا أنه مثل نمو النبات مع الوقت ومع المواد الأكل والشرب يزيد مثل النبات. يقول وإذا حبلت المرأة ممن يلحق نسب ولدها به، ممن يلحق نسب ولدها به، بأن كان النكاح صحيح أو شبهة، لا زنا، لأن الزنا لا يلحق به الولد، إنما يلحق بالنكاح الصحيح والشبهة. فثاب لها لبن فأرضعت به، يعني اجتمع لبن، تكون لبن من هذا الحمل، فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا 5 رضعات متفرقات في حولين حرمت عليه. مذهب أنه لا بد أن يثوب اللبن عن حمل، لو وجد في بكر لبن أو امرأة كبيرة السن ومطلقة قديما أو مات عنها زوجها قديما ولا ثاب عن حمل، هذا لا يأخذ الحكم ولو وجد اللبن عندهم. فثاب لها لبن يعني من أثر الوطء والحمل، فأرضعت به طفلا 5 رضعات متفرقات في حولين حرمت عليه. لابد أن يكون أيضا في الحولين، لابد أن يكون اللبن ثاب عن حمل، وأن يكون 5 رضعات متفرقات، وأن يكون في الحولين. مسألة المسألة الأولى وهي كونه ثاب عن حمل، هذا هو المعتمد في المذهب، ولكن لو وجد لبن في بكر أو في امرأة كبيرة السن وقد حصل وجد وجدت في امرأة كبيرة السن جدا انقطعت عن الحمل والولادة أكثر من 20 سنة، فأخذت طفلا لتسكته من صياحه، ومثل ما يوضع على المصاصات له، ودرته وأرضعته. إذا كانت إذا كان لبن بالفعل، وش اللي يمنع أن يكون محرم؟ إذا كان لبن، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذه أرضعته لبن، فالقول بأنه لا بد أن يثوب عن حمل هذا فيه ما فيه، وإن كان هو الأصل، الأصل الغالب أنه لا يوجد لبن إلا من حمل ولادة. وإذا ثاب اللبن عن الوطأ والحمل ولو كان قبل الولادة، اللي بدون حمل، أنا أقول ما وش اللي يمنع، أنا أقول ما في ما يمنع إذا كانت فيه خصائص اللبن، ما في ما يمنع أبدا، لأنه صح أن هذه أمه التي أرضعته، أرضعته إيش؟ لبن.
الولد الحسن البصري اللي أرضع مسلم.
شو؟
حسن البصري ورد إنه مسلم أرضعته.
أرضعته مسلم. صحيح. المقصود أن قولهم أن اشتراطهم جاء على الغالب، كونه ثاب عن حمل هذا هو الغالب. في حولين حرمت عليه، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملا، وحمله وفصاله 30 شهرا، فالرضاع حولين فما بعدها لا يسمى رضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. بهذا أخذ
لمن أراد أن يتم الرضاع،
اللي أراد أن يتم يعني كمالها في الحولين، فما بعدها لا يسمى رضاع. بهذا أخذ الجمهور على أن ما بعد الحولين لا يحرم. وجاء في قصة سهيلة بنت سهيل بن عمرو أنها أرضعت سالم مولى أبي حذيفة، نعم سالم مولى أبي حذيفة، ورجل كبير ويدخل عليهم واحتاجوا إلى رضاع، وشكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثرة دخول وحاجتهم إليه، قال أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. أخذت عائشة رضي الله عنها من هذا أن رضاع الكبير يحرم مطلقا، والشيخ الإسلام رحمه الله قصر هذا التحريم على الحاجة للمطابقة مع قصة سالم مولى أبي حذيفة، إنما احتاجوا. والأصل أن الرضاع من أراد أن يتم الرضاع في الحولين، وأيضا لا أثر لهذا الرضاع في المرتضع إذا كان كبيرا ويأكل ما يأكله الرجال، فلا شك أن الرضاع الكبير لولا قصة سالم مولى أبي حذيفة ما التفت إليه، إنما الرضاعة من المجاعة. طيب قال أنا جائع أو في سنين مجاعة وهو كبير فارتضع، تكون من المجاعة هذه مجاعة، هل المقصود به سنين الجوع؟ أو أنه الطفل إن لم يرتضع جاع لأنه ليس له مصدر آخر؟ هذا الأصل. فالجمهور على أن الرضاع الكبير لا أثر له ولا يحرم، وعائشة تقول يحرم بإطلاق، وشيخ الإسلام يقول عند الحاجة يحرم للحاجة. نعم إيه شو من هو؟ وش فيها عائشة؟ ما لها علاقة. الآن أنت بتقول قصة سالم مولى أبي حذيفة اللي استدلت به عائشة على جواز رضاع الكبير ولا عب الآية؟ بعد سنة. طيب ما هي بعائشة، سهلة بن سهيل، هذا اللي يقوله الجمهور. احنا قلنا كلام غير هذا، هذا الذي يقوله الجمهور. لكن عائشة تقول لكم في رسول الله صوت حسن أجاز رضاع، بل وجه إلى أرضعيه تحرمي عليه، وما دام ثبت الحكم ولا بدليل واحد. لكن شيخ الإسلام كان كلامه أخص، لأنه زاد وصف مؤثر وهو الحاجة، وهذا يحتاج إليه كثيرا ويسأل عنه كثيرا مع وجود السائقين والخدم مما يحتاجه الناس في بيوتهم، يسألون عنه كثيرا. فعلى رأي شيخ الإسلام هذه حاجة قائمة، فأرضعيه تحرم عليه، لكن الجمهور ما يرون شيئا من هذا، خلاص في الحولين وبس. وشيخ الإسلام الأصل في قوله بالإطلاق يرى أنه يربط بالفطام، يربط بالفطام، فما كان قبل الفطام محرم، وما كان بعده يعني ما كان قبل الفطام ولو دون الحولين يحرم، وما بعد الفطام لا يحرم ولو كان دون الحولين، ولو امتد الرضاع إلى ما بعد الحولين يحرم عند شيخ الإسلام. بعض الأطفال ما يفطم إلا متأخر، وبعضهم يعاف الثدي ويلجأ إلى غيره وهو صغير، والوضع عند الناس اليوم اختلف اختلافا كبيرا. يعني الرضاع من اللبن المحرم نادر جدا بين الناس. يقول رحمه الله: في حولين حرمت عليه، وبناتها من أبي هذا الحمل ومن غيره، بنات لأن صارت أمه، فبناتها من هذا الرجل الذي ثاب اللبن من وطئه والحمل منه أو من غيره، إما أن يكون أخ شقيق من الرضاعة لهم أو أخ من الأم إذا كان بناتها من غيره. وبنات أبي هذا الحمل منها، لأنه صار أب من الرضاعة، من هذه المرأة المرضعة ومن غيرها ممن يكون أولاد هذه المرأة، يكونون أشقاء من الرضاعة، ومن غيرها يكونون إخوة لأب من الرضاعة، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال رحمه الله: فإن أرضعت صبية فقد صارت ابنة لها ولزوجها مثل الابن، لأن اللبن من الحمل الذي هو منه، لأن اللبن من الحمل الذي هو منه. يقول: ولو طلق الرجل زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده الذي من اللبن الذي ساب عن وطئه وحمله أو حملها منه، فتزوجت بصبي مرضع وهي ترضع من ولد من لبن ولده، فتزوجت بصبي مرضع صغير دون السنتين، فأرضعته فحرمت عليه ثم تزوجت بآخر. أنا نفترض أنه سواء كان كبير ولا صغير تزوجت بآخر ودخل بها الثاني هذا الكبير دخل بها وطلقها أو مات عنها، لم يجز أن يتزوجها الأول، طلقها ثلاثا فبانت منه ونكحت زوجا غيره، كيف يقول لم يجز أن تزوجها الأول؟
قال لأنها صارت من حلائل
أبي. إيه؟ لأن الصغير الذي تزوجته
صار ولدا
لها ومرتضع ولدا لها، صارت حليلة لولده لأن الولد الصغير ارتضع من لبنه، صارت زوجة وحلائل أبنائكم، لأن صارت من حلائل الأبناء. وين؟ إيه أما مطلقة ثلاثا، لا بد أن تتزوج بغيره. نعم لا بد أن يتزوجها شخص يحللها. لا هو بس يبين لك أن الثاني له أثر هو التحليل، ثم جاء المانع من وين؟ من الصغير المرتضع الذي صار ولدا لها وولدا لزوجها، فصارت حليلة لابنه، زوجة لابنه. هذا الصغير الذي ترضع منها لأنه ولد المطلق ثلاثا الذي بانت منه. واضح المسألة ولا؟ لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت به. ولو تزوج كبيرة وصغيرة، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، حرمت عليه الكبيرة. لماذا؟ أم زوجته الصغيرة، والصغيرة لا تحرم عليه. لماذا؟ لأنه لم يدخل بأمها، يقول لو تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة لأنها صارت أم زوجته، وثبت نكاح الصغيرة، لأن ما يوجد ما يمنع، لأن الأم غير مدخول بها. وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ما أهم أختين، بس الكبيرة أرضعت الصغيرة صارت أما لها، تزوج أنت بنت مرتضعة صغيرة يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ شو؟ الصغير هم دون في سن الرضاعة يجوز تزويجه ولا ما يجوز؟
قول الأب واحد.
وين حقوق الإنسان عنكم؟ شانين حمل ما في إلا 18 وما فوق. ها؟ شو حق؟ يعني عائشة كم عمرها يمعقد عليها؟
ست سنوات
وبنى بها وعمرها
تسع
سنوات. اللهم لك الحمد. وإن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا، لأن الصغيرة صارت بنتا له والكبيرة أم زوجته وقد دخل بها. نعم. وإن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا،
ربيبة
صغيرة تصير ربيبة. نعم أنا بنت زوجتي وين ما له علاقة لا هو ولا المرأة ولا ما له علاقة بالرضاع. قال وإن كان دخل بالكبيرة حرمت عليه جميعا ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة. الكبيرة لها مهر ولا لا؟ هي التي جاء الفرقة من قبلها فلا مهر لها. الصغيرة لها نصف المهر لأنها مطلقة قبل الدخول، يعني في حكم المطلقة قبل الدخول. ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة. الآن نصف المهر يؤخذ من من؟ من الزوج، من الزوج، ثم بعد ذلك يرجع به على من غرته وصارت سببا للفرقة وهي الكبيرة التي أرضعت الصغيرة. وين؟ لكن إذا صارت سبب الفرقة لها مهر مدخول بها، لكن سبب الفرقة لا. ولا مهر للكبيرة بيجي ما لا مهر للكبيرة شو؟ طيب بعد الدخول وهي التي أفسدت النكاح، هي التي أفسدته، جاءت الفرقة من قبلها وإن تزوج بكبيرة ولم يدخل بها وبصغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الصغيرتين. لماذا حرمت الكبيرة؟ أم لزوجتيه، أم لزوجتيه. وانفسخ نكاح الصغيرتين لأنهن أولا جمع بين أختين. ولا مهر للكبيرة، لكن الثنتين وله أن ينكح ما شاء منهما. إذا اختار إحداهما كمن تزوج أختين يختار إحداهما ويفارق الأخرى. وانفسخ نكاح الصغيرتين ولا مهر للكبيرة لأن الفرقة جاءت من قبلها. هذا اللي تقصدته وين؟ وإن تزوج بكبيرة ولم يدخل بها وبصغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين حرمت الكبيرة وانفسخ، لأنها صارت كبيرة ليش؟ أم لزوجتيه. وانفسخ نكاح الصغيرتين لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. ها؟ أختين من الرضاعة، هم رضعوا من الكبيرة، هما أختان من الرضاعة أرضعتهم الكبيرة، واضح ولا مو واضح؟ طيب ولا مهر للكبيرة ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين لأنها هي السبب. وله أن ينكح من شاء منهما، وله أن ينكح من شاء منهما، لأن الممنوع في هذه الصورة هو الجمع بينهما لأنهما أختان من الرضاعة. وإن كن الأصاغر ثلاثا وين؟ إيه لك له أن ينكح من شاء منهما، هذا اختياره. لو رفضناه أو رفضه وليهما فانفسخ النكاح. إيه ما في فرق بينهما ولا ارتضعتا من صارتا أختين على كل حال، هما ارتضعتا من امرأة واحد سواء تقدم رضاع الأولى أو الثانية، ما هو مثل العقد يبطل الثاني، لا، المقصود أنهما رضعا من ثدي واحد فصارتا أختين. وله أن ينكح من شاء منهما، يعني بعقد جديد أو بالأول، بعقد جديد لأن الأول انفسخ. وإن كنا الأصاغر ثلاثا، كنا الأصاغر، مش عندكم كنا ولا كان؟
كنا
أو كانت الأصاغر ثلاثا، لأن كنا إنما هو على لغة
بني الحارث،
لغة البراغيث
بني الحارث. بني الحارث
نعم. وإن كنا الأصاغر ثلاثا بدل ما هم ثنتين صاروا ثلاث، فأرضعتهن منفردات، فأرضعتهن منفردات، حرمت الكبيرة. لماذا؟ أم لأنها صارت أما لزوجاته، وانفسخ نكاح المرتضعتين أولا، وانفسخ نكاح المرتضعتين أولا لأنهما صارا أو صارتا أختين من الرضاعة، انفسخ وثبت نكاح آخرهن رضاعا، لأن ما في ما يمنع من ثبوت النكاح، ما صار أخوات في وقت واحد. نعم، صارت أختا لهن بعد انفساخ نكاحهن. فإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك، يعني عكس المسألة السابقة، فإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معا حرمت الكبيرة، وانفسخ نكاح الأصاغر، لأن حرمت الكبيرة لأن صارت أم لزوجاته، والصغيرة التي أرضعت أولا، التي أرضعت منفردة، وين؟ هم كل إنسان أخوات، كل الصغار صار أخوات. إيه، الأولى صارت بعد رضاع الثنتين، ها، صارت أختا لهن، صار المجموع كل حريم له وأخوات في الوقت نفسه، ينفسخ نكاح الجميع الأصاغر كلها. حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الأصاغر، وتزوج من شاء من الأصاغر، يعني كما لو كنا أخوات من النسب، يعني شخص أسلم عن وتحته ثلاث أخوات من النسب،
يتخير
واحد منهم، وتزوج من شاء من الأصاغر، ولو كان دخل بالكبيرة حرم الكل عليه على الأبد. نعم، صار ربائب له أو بنات زوجته،
وهي أمهن،
وهي زوجته دخل بها، أما إذا لم يدخل بها فمثل ما ذكرنا، وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فرق بين أن يدخل بالكبيرة أو لا، لأنه إن لم يكن دخل اختلف الحكم، له أن ينكح ما شاء من الأصاغر، وإن كان دخل بها حرم الجميع. شو؟
من أسلم وتحته
يختار،
يعني
مثل ما جاء في من أسلم على أكثر من أربع نسوة، على تسع، اختر أربعا وفارق سائرهن. يختار ما ينفسخ. أي هين مسألتنا غير ثم يختار بعد ذلك، يعني في الخطبة له اختار واحدة من على من تحته، على من تحته اختان من النسب وأسلم وهو لا يعرف الحكم، أسلم وتحته اختان، هذه اختار، هذه يختار احداهن مثل ما لو اسلم عن 9 نسوة واقل. ثم نكملها شوي بس لانه سهل ذا. قال: واذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح اذا كانت مرضية، لان النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة المرضعة الواحدة، فرق بينهما وقال كيف وقد قيل، والحديث الصحيح. وقد قال أبو عبد الله رحمه الله في موضع آخر: إذا كانت مرضية استحلفت. هذه القاعدة، أن كل من قبل قوله فهو مع يمينه. يعني وقد قال أبو عبد الله رحمه الله أحمد بن حنبل في موضع آخر: إن كانت مرضية يعني من العدول الثقات من يرضى قوله وتقبل شهادته استحلفت، فإن كانت كاذبة لم يحول الحول حتى تبيض ثدياها. مش قالوا الشراحنا هذا؟ وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنه. ها؟ يعني يبغونه مثل المباهلة، مثل المباهلة، أنه لا يحول الحول. ها؟ يعني مثل المباهلة، في باب المباهلة قالوا أنه لا يمضي سنة إلا وقد مات الكاذب منهما. هنا يقول لم يحول الحول حتى تبيض ثدياها، وذهب في ذلك لقول ابن عباس رضي الله عنه.
يعني يصيبها
فيها برص عقوبة على
كبدها، وهذا لا يقتضيه قياس ولا اهتدى إليه رأيه، والظاهر أنه لا يقوله إلا توقيف. مثل المباهلة، يعني قياس على المباهلة. ها؟
أخرج عبد الرضا.
أي نعم. هو الزركشي ما قال شيء؟ ها؟ إيه، لكن المستند ابن عباس في هذا، هل لكل شخص أن يقول مثل هذا الكلام؟ يعني مرفوع كل حكم الرفع. ها؟ لا، هو ذكر ما مخرج عند عبد الرزاق في المصنف وعند أبي داود في مسائل الإمام أحمد خرج. لكن أنا أقول أنه شأنه شأن ها؟
المباهلة.
لا، أنا أقول هذا يمكن أن يؤخذ من المباهلة. وذكر المفسرون في تفسير سورة آل عمران أنه لن يحول عليه الحول إلا وقد مات كالكاذب، وفي قصص حدثت. وإذا تزوج امرأة شو؟ هذه اللي عند ابن عباس. ها؟ وش فيها؟ هو ما استحلفها، لكن القاعدة عند أهل العلم أن كل من قبل قوله بلا بينة فلا بد أن يكون مع يمينه، واليمين عند الشك، عند الشك، وإلا دلت القرائن على صدقها ما تحتاج يمين. وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاعة، انفسخ النكاح. لماذا؟ لأنها أخته والفراق بيده، ينفسخ النكاح. فإن صدقته قالت صحيح، صحيح لأنها قبلت قوله، لا لأنه صحيح لأن الواقع كذلك، لأنه لا يجوز أن تقبلها أصلا. لو كان إذا كان قولها تصديقا له بناء على ما تقدم من علمها قبل أن تكون زوجة له، إذا كان علمها تصير زانية، لكن إن صدقته بمعنى وثقت بكلامه وقبلت ذلك فلا مهر لها، لأنها صدقته فصارت الفرقة من قبل الطرفين، وإن كذبته فلها نصف المهر لأن الفرقة صارت من قبله هو دونها. ولو كانت المرأة هي التي قالت هو أخي من الرضاعة فأكذبها ولم تأتي بالبينة على ما وصف على ما وصفت فهي زوجته في الحكم، وإلا صار المسألة سبيل إلى التخلص من كل زوج لا يعجب. تأتي المرأة وتقول ها إذا كانت تعتقد صدق نفسها فلها أن تختلع، فلها أن تختلع. وأما الحكم فلو قبل قول هذه المرأة لقبل قول جميع النساء، فالحكم لنا يقول ولو كانت المرأة هي التي قالت هو أخي من الرضاعة فأكذبها، لأن الفرقة لا تأتي من قبلها، فرقة اختيارية ما تأتي من قبلها كما لو كانت من قبله هو. ولم فكما لو فسخ النكاح بسبب قوله أن عليها أن يدفع نصف المهر إذا كذبته، لكن إذا كان من قبلها فيتدفع في مقابل ذلك الخلع. لكن هل تدفع خلع أو تدفع ما أخذت منه؟ ها؟ شو؟ نقول ولو كانت المرأة هي التي قالت هو أخي من الرضاعة فأكذبها ولم تأتي بالبينة على ما وصفت فهي زوجته في الحكم. لكن إذا كانت صادقة في نفس الأمر هل يجوز أن تمكنه من نفسها وهي صادقة بأنه أخ لها من الرضاعة؟ لا يجوز، لكن الحكم أنها زوجته، يبقى أنها تفتدي منه أو تدفع له ما دفع. والله أعلم، صل على محمد. شو مكة إن شاء الله. والله عامة على العلم على أنه
ما يحرم. شيخنا في شخص يدرس في المدينة وهل هو في مكة وبيروح اليوم إلى جدة وين الحج؟